Pazar edersiniz.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجال الشهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. وكنا قد وقفنا على المجلس الرابع في حفظ الصيام من المؤثرات. قوله في حفظ الصيام من المؤثرات أي هذه المؤثرات التي تؤثر على قبوله أو رده أو على كماله أو نقصانه، لأن من المؤثرات ما تبطل هذا الصيام بالكلية، ومنها ما تنقصه فلا يكون كاملا. قال حفظه الله بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وبعد، فإن الصيام يعود المسلم على الأخلاق الطيبة، ويسهل عليه فعل الطاعات وتجنب المحرمات والمكروهات، ويعوده الإحسان إلى المحتاجين، ويلين قلبه لذكر الله. ففوائد الصيام عظيمة وكثيرة. قال أهل العلم: فوائد الصيام دينية وأخروية وكذلك دنيوية. أما الدينية وهو ما يحصل عليه من زيادة الإيمان، وأما الأخروية فهو ما أعد الله للصائمين في جنات النعيم والجزاء عنده جل وعلا. وأما الدنيوية فوائد الصيام الدنيوية فهو ما يكون من الألفة والمحبة والرحمة التي تكون بين المسلمين، فيرحم الغني الفقير، ويرحم الجار جاره، ويرحم صاحب العمل عامله، فلا يكلفه في شهر رمضان فوق طاقته. فهذا من الحكم والفوائد من الصيام الدنيوية. قال: وهي فوائد ظاهرة يعرفها الناس، فيظهر على الصائم من الخوف والخشية والانكسار والقرب من الخير ما لا يظهر على غيره من المفطرين. ولا شك أن هذه الفائدة وهذه الحكمة مطلوبة، فإن الصائم إذا كان متقيا لله عز وجل فإنه يخاف منه ويخشاه، ويكون قلبه منكسر وقريب من الله جل وعلا، ولذلك يخاف على فساد صومه. فهذا من الحكم العظيمة في تأثير الصائم في تأثير الصيام على الصائم. قال: ولكن ينبغي أن يعلم أن الصيام لا يأتي بهذه الفوائد وهذه الصفات الحميدة إلا إذا صانه صاحبه عما يخل به، فإنه بمنزلة اللباس إذا صانه صاحبه وحافظ عليه، ستره ووقاه من الحر والبرد، وأصبح لباسا ضافيا على جسمه، وجمل صورته وهيئته. مقصوده حفظه الله أن الصيام مثل اللباس، مثل الثوب، فإذا صانه صاحبه كان على حاله وهيئته، فلا يكون به اتساخا، ولا يكون فيه أي عيب. وأما إذا لم يحافظ عليه فإنه تظهر فيه العيوب والخروق والشقوق، كما قال حفظه الله: وإذا لم يحافظ عليه تعرض للخروق والشقوق، وتعرض للأوساخ، فأصبح لباسا غير مفيد، وأصبح لباسا مخروقا أو مخرقا مشققا متوسخا، لا يجمل صاحبه، ولا يقيه من حر ولا من برد، ولا يستر عورته. كذلك الصيام إذا لم يصنه صاحبه عما يخرقه ويدنسه، فإنه لا يفيد صاحبه إلا التعب والجوع والعطش. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب قائم حظه من قيامه السهر. لماذا؟ لأنه لم يصن صيامه عما يجب صونه عنه وحفظه منه، وحفظه منه. فالصائم الذي يطلق لسانه بالكلام، الكلام المحرم من غيبة ونميمة وشتائم وسباب وكل كلام قبيح، هذا قد خرق صيامه ومزقه بلسانه، فلا يكون اللسان صائما إلا إذا حبس عن كل كلام محرم واستعمله صاحبه بذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والعمل الصالح. هذا الذي يتناسب مع الصائم ومع غير الصائم، ولكن الصائم آكد. الصيام يساعد على حسن الأخلاق ويساعد على كمال الأخلاق، ولذلك تجد أن الصائم يكون حريص كل الحرص على عدم أذية أحد من المسلمين. هذا الصائم الذي يرجو ما عند الله، والصائم الذي حقق الصيام الكامل والصيام النافع والصيام الذي يكون بسببه ينال التقوى. فعلى الصائم أن يجتنب كل أذية للمسلمين من غيبة أو نميمة أو لعن أو شتم أو قذف أو أي شيء من كلام من الكلام القبيح، فإن هذا ينافي حقيقة الصيام ومقصوده. ثم قال حفظه الله: وكذلك الصائم الذي يطلق نظره في الحرام فلا يغض طرفه عما حرم عن محرم، يخرج إلى الأسواق وإلى مجامع النساء وإلى محلات الفتنة ويمتع نظره بالنظر الحرام فينظر إلى النساء وإلى المناظر المحرمة، أو يجلس في بيته ويفتح على الشاشة التلفزيونية أو الفيديو فتأتيه من أوروبا ومن أمريكا أي القنوات ومن كل مزبلة في العالم مما يبث فيها من العهر والخلاعة والمجون والصور العارية والفواحش، ويجلس ينظر في هذه الشاشة وهو صائم. هذا لا يبقى له صيام، ولكن يبقى له جوع وعطش، ولا يبقى له صيام ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الفتنة بالجوالات ما فيها، يحذر الصائم، يحذر المسلم والمسلمة من النظر فيها وقت الصيام وفي غير الصيام، لأنها فتنة عظيمة، لكنه في وقت الصيام يكون أقبح وأعظم يعني إثما وجرما، لأن الصائم ينبغي أن يحقق التقوى في هذا الصيام. فإذا كان في صيامه ينظر إلى الجوال ما فيه من الفتن، ما فيه من المجون، ما فيه من الأشياء المحرمة، فكيف يكون هذا صائما؟ فيتقي الله الصائم ويبعد عن هذه المواقع وهذه الأشياء. ولذلك كان السلف وهم بعيدون كل البعد عن مثل هذه الأشياء كانوا يلازمون بيوت الله عز وجل ويقولون نحفظ صيامنا، فنحن أحق بهذا أن نلازم بيوت الله ما استطعنا في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي امتلأ بالفتن. وقد يقول قائل أو تقول قائلة من النساء المسلمات الصائمات: كيف أنا أجلس في المسجد؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور للنساء، فالمرأة تجعل لها في دارها مكانا يكون فيه اعتكافها عبادتها لله عز وجل، فتكون تذكر الله فيه وتصلي لله عز وجل وتدعو الله عز وجل وتذكر الله في هذا المكان. فهذا هو المقصود، أن تكون بعيد عن الفتن، أن تكون بعيد عن الفتن حتى لا يكون هذا الصيام مردودا عليك. قال: وكذلك الصائم الذي لا يصون سمعه عما حرم الله فيستمع إلى الأغاني والمزامير والمعازف والكلام الباطل والسباب والشتم والغيبة والنميمة، يعني أن ممكن أن الصائم لا يقول هذه النميمة ولا يقول هذا الشتم وهذا اللعن وهذا السب وهذا الأذية وهذا السماع للأغاني، لكنه هو يعني يسمعها من غيره ولا ينكرها ويستطيب ذلك ويرى أنه لا منكر فيه، فهذا شريك له في الإثم، فهذا شريك له في الإثم. إذا سمعت غيبة أو نميمة أو سبابا أو لعنا فإنك تنكر على أصحابه ولو بالقلب أضعف الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هذا لم يصم، فهذا لم يصم الصوم الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما صام صوما لا فائدة له فيه، وإن كان لا يؤمر بالإعادة لأنه في الظاهر صائم، يعني لو أن الصائم هذا حصل منه أنه تاب أو وقع في النميمة أو لعن أو أنه نظر إلى الحرام أو سمع الحرام، فلا يقال أن هذا اليوم قد بطل وفسد صيامه وعليك إعادته، لا، لم يقل أحد من أهل العلم، لكن يقال له أنت قد وقعت في الإثم وفي المعصية فلا بد من توبة، تتوب إلى الله عز وجل، والحسنات يذهبن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حفظه الله: ولكنه ليس له أجر عند الله عز وجل، وصيام هذا صيام ممزق مخرق لا يستر عورته ولا يجمل هيئته. قال: ولا يدفئه من البرد أو يقيه من الحر، يعني لو كان هذا مثل الثوب هذا الصيام فإنه لا يقيه لا بردا ولا حرا. قال: صوم إنما هو مهلهل بال لا ينفعه. مهلهل يعني أنه متكسر لا فائدة منه، ليس كاملا فلا ينتفع به. فالواجب على الصائم أن يتذكر هذه الأمور وأن يحافظ على صيامه، فإن صام بطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الجماع، فليصم لسانه أيضا عن الكلام المحرم، ليصم نظره عن النظر المحرم، ليصم نظره عن النظر المحرم، وليصم سمعه عن سماع المحرم، فيصوم بكل جوارحه وأعضائه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والصائم يحرم عليه شيئان: شيء يحرم بالصيام فقط ويباح في غير الصيام كالأكل والشرب وتناول ما أحل الله، هذا يحرم عليه في فترة الصيام فقط، أي هذه الأمور الحلال المجمع على حلها. قال: ويحرم عليه أشياء كانت محرمة من قبل ولكنها يزيدها تحريمها في حقه ما دام صائما، ولكنها يزيد تحريمها في حقه ما دام صائما، وهي سائر المعاصي والمحرمات. فالمعاصي والمحرمات كلها منكرة وكلها لا تحل للمسلم والمسلمة، ولكنها للصائم آكد، لأن الصائم مطلوب منه أن يتقي الله عز وجل بفعل طاعته واجتناب معاصيه كما قال الله جل وعلا: لعلكم تتقون. فإذا لم يحقق التقوى الذي هي فعل الطاعات ترك المعاصي، فما فائدة الصيام؟ الجواب أن هذا صيام لا ينفعه وصيام مردود عليه. قال: وهي سائر المعاصي والمحرمات، فهي حرام على الصائم وعلى غير الصائم، ولكنها في حق الصائم أشد تحريما، لأنها مع كونها محرمة ومؤثمة فهي تؤثر على صيامه وتبطل ثوابه عند الله عز وجل، إضافة على تحريمها وتأثيمها المستمر في طوال الدهر، أي طوال السنة والزمن كله. قال: فعلى المسلم أن يتذكر هذه الأمور، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كف لسانه عن الحرام، حتى ولو أن أحدا تكلم عليه وسبه وشتمه فإنه لا يرد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، أي أنه يظهر هذه العبادة ويبين أنه صائم لله عز وجل، وأنه حتى يكف أيضا هذا المعتدي، لعله يرتدع إذا قيل له أنا صائم فيتقي الله عز وجل وينتبه أنه صائم لله. فلذلك هذه من السنن، فمن سابه أحد أو شاتمه وهو صائم فليقل: إني صائم، حتى لو كان تطوعا فإنه لا يقدح في الإخلاص، فالإخلاص محله القلب، وإنما المقصود إعلام هذا المعتدي لعله يكف أذيته عن هذا الصائم. وكذلك يذكر نفسه الصائم أنه صائم فلا يبادله بهذه الإساءة بإساءة مثلها. قال: قيل معنى هذا أنه ينطق ويقول إني صائم ليسمع الخصم أنه صائم، يعني ولولا أني صائم لرددت عليك. وقيل إنه يقول ذلك بقلبه وبنفسه. ما حكم الرد على من سبك أو شتمك؟ الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم، أي اعتدي عليه. قال العلماء: يجوز من سبك أن ترد عليه بمثل ذلك، لكن أيضا لو أنه عفى وأصلح وطلب الأجر من الله فهو أكمل، لكن هو جائز من سبك أن ترد عليه مسبته، لكن لو تركت ذلك لله فهو أكمل وأعظم أجرا، وهذا العمل هو من أخلاق أهل الإيمان. قال: فيتذكر أنه صائم وحبس لسانه عن الرد على من شتمه أو سابه، وإن كان الرد بالمثل جائزا، هذا الكلام الذي ذكرناه، وإن كان الرد بالمثل جائزا لأنه من باب القصاص، ولكن الصائم يمتنع منه لأن ذلك يؤثر على صيامه. فإذا كان هذا في حق من سابه أحد أو شاتمه أنه لا يرد على الصائم والشاتم، فكيف بالذي يبدأ الناس هو؟ يعني هذا أمر عظيم، وهذا ذنب عند الله عز وجل كبير، فيتركه الصائم. قال: ويعتدي عليهم بالسب والشتم والغيبة والنميمة، فلا يبدأ ذلك ولا يفعل هذا لأن هذا يخالف حقيقة الصيام. قال: فدل على وجوب حفظ اللسان، واللسان في الحقيقة له أخطار كثيرة. قال: له أخطار كثيرة على الإنسان في حالة الصيام وفي غير حالة الصيام، مثل الغيبة والنميمة والقذف المحصنات وقذف المحصنين، وكذلك السب والشتم واللعن والأذية للناس والتعيير لهم والهمز واللمس، كل ذلك من مفاسد اللسان، من مفاسد اللسان. وهذا اللسان وإن كان عضوا صغيرا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر ما يدخل الناس النار قال اللسان والفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأعضاء تكفر اللسان إذا أصبح، فتقول: اتق الله فينا فنحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عججت عججنا، وذلك كل يوم. وهذا يدل على أن اللسان له تأثير كبير في الأعضاء. وقال بعض أهل العلم أن اللسان يغرف كالملعقة، يغرف من القلب، فإذا كان القلب فيه إيمان غرف وأخرج الكلام الحسن، وإذا كان فيه فسوق وعصيان وحب للدنيا فإنه يغرف من هذا القلب ويأخذ ما فيه من الفتن والافتتان، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهل يكب الناس في النار على قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا في حديث طويل، حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال أدلك على ملك ذلك كله، كف عنك هذا، فأخذ بلسان نفسه. فقال له معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما تكلم. قال: أتكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على خطر اللسان. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، أي أنه يسقط في الكلام ويقع منه السقطات. قال: ومن كثر سقطه كثرت زلاته، ومن كثرت زلاته فالنار أولى به، رضي الله عنه. هذا كلام متين. قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر زلاته، ومن كثر زلاته فالنار أولى به. نسأل الله العفو والعافية. الكلام سهل، فالإنسان يتكلم ويتلذذ بالكلام. بعض الناس يعني الكلام هذا يجعل له شيئا كبيرا من وقته، بل أنه حتى يدفع من ماله من أجل أن يحصل على هذه الجلسة وهذا المكان الذي يجلس فيه، يتفكه فيه بالكلام، وقد يكون هذا الكلام وبال على صاحبه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب كلمة يقولها ويتفوه بها الإنسان تلقيه في النار 70 خريفا، أي 70 سنة، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يعني مسلم المسلمة ينتبه، وكما قلنا المؤمن قبل أن يتكلم ينظر في هذا الكلام، هل هو مما يقربه إلى الله ينفعه عند الله، أم أنه مما يكون سببا في وقوعه في الإثم والعدوان وكذلك في الأذية لإخوان المسلمين، فيجتنب هذا الكلام. قال: الكلام سهل، فالإنسان يتكلم ويتلذذ بالكلام، ولكن العاقبة وخيمة والعقوبة أليمة والعياذ بالله. ولذلك يزين الشيطان الكلام للناس مع أنه يقطع في حلوقهم وعروقهم ويهلكهم ويكبهم في النار على وجوههم أو على مناخرهم. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. يعني أن هنالك في المقابر من قتل بسبب لسانه، تكلم في هذا أو تكلم في هذا فقتله. قال: ويقول الآخر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة رجلي. عثرة رجلي يعني سقطت الرجل. قال: فعثرته بالقول تذهب رأسه، أي يقتل، ويتكلم في مسؤول رئيس ملك يعني صاحب جاه فقتله، أو تكلم في سفيه، أو تكلم على سفيه فقتله. فالإنسان ينتبه ولا يرد ولا يطلق لسانه حتى لو كان هذا يعني وقع في شيء من الخطأ. وهذا فيه تنبيه على دعاة الباطل، فإن دعاة الباطل والذين يكونون على الحكام ينالهم من هذا نصيب، فإنهم بسبب انتقاداتهم وخروجهم على الولاة بكلامهم وانتقاداتهم وبيان عيوبهم، فقد يذهب هذا القول وهذه الانتقادات تذهب برؤوسهم. فالحذر من ذلك، فعليهم التوبة والتزام منهج أهل السنة والجماعة في المعاملة مع الحكام وإن كانوا فجرة وضلال. قال: فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته برجلي تبرأ على مهلي. يعني يمكن يعثر برجله وتنكسر ويجلس أيام، أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ثم يعني يشفى. وأما لو عثر بلسانه وتكلم في أحد من أهل الجاه والسلطان أو من أهل السفه والعصيان ربما قتله. قال: نسأل الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستفيد من هذا فائدة عظيمة، أن الصائم يحفظ لسانه ولا يطلقه وهو صائم، لأن ذلك مما ينقص أجره وقد يبطل صومه عياذا بالله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك
الله وسلم. جزاك الله خيرا فيك ما بارك فيكم. نلتقي غدا إن شاء الله
بإذن الله. بإذن الله، جزاكم الله خيرا وصدقكم الله.
آمين. السلام عليكم. تفضل الدرس.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجال الشهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. وكنا قد وقفنا على المجلس الرابع في حفظ الصيام من المؤثرات، قوله في حفظ الصيام من المؤثرات، أي هذه المؤثرات التي تؤثر على قبوله أو رده أو على كماله أو نقصانه، لأن من المؤثرات ما تبطل هذا الصيام بالكلية، ومنها ما تنقصه فلا يكون كاملا. قال حفظه الله بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وبعد، فإن الصيام يعود المسلم على الأخلاق الطيبة، ويسهل عليه فعل الطاعات وتجنب المحرمات والمكروهات، ويعوده الإحسان إلى المحتاجين، ويلين قلبه لذكر الله، ففوائد الصيام عظيمة وكثيرة. قال أهل العلم: فوائد الصيام دينية وأخروية وكذلك دنيوية. أما الدينية وهما يحصل عليهم من زيادة الإيمان، وأما الأخروية فهو ما أعد الله للصائمين في جنات النعيم والجزاء عنده جل وعلا. وأما الدنيوية فوائد الصيام الدنيوية فهو ما يكون من الألفة والمحبة والرحمة التي تكون بين المسلمين، فيرحم الغني الفقير، ويرحم الجار جاره، ويرحم صاحب العمل عامله فلا يكلفه في شهر رمضان فوق طاقته. فهذا من الحكم والفوائد من الصيام الدنيوية. قال: وهي فوائد ظاهرة يعرفها الناس، فيظهر على الصائم من الخوف والخشية والانكسار والقرب من الخير ما لا يظهر على غيره من المفطرين. ولا شك أن هذه الفائدة وهذه الحكمة مطلوبة، فإن الصائم إذا كان متقيا لله عز وجل فإنه يخاف منه ويخشاه، ويكون قلبه منكسر وقريب من الله جل وعلا، ولذلك يخاف على فساد صومه. فهذا من الحكم العظيمة في تأثير الصائم، في تأثير الصيام على الصائم. قال: ولكن ينبغي أن يعلم أن الصيام لا يأتي بهذه الفوائد وهذه الصفات الحميدة إلا إذا صانه وصاحبه عما يخل به، فإنه بمنزلة اللباس إذا صانه صاحبه وحافظ عليه ستره ووقاه من الحر والبرد، وأصبح لباسا ضافيا على جسمه وجمل صورته وهيئته. مقصوده حفظه الله أن الصيام مثل اللباس، مثل الثوب، فإذا صانه صاحبه كان على حاله وهيئته، فلا يكون به اتساخا، ولا يكون فيه أي عيب. وأما إذا لم يحافظ عليه فإنه تظهر فيه العيوب والخروق والشقوق، كما قال حفظه الله: وإذا لم يحافظ عليه تعرض للخروق والشقوق، وتعرض للأوساخ، فأصبح لباسا غير مفيد، وأصبح لباسا مخروقا أو مخرقا مشققا متوسخا، لا يجمل صاحبه ولا يقيه من حر ولا من برد ولا يستر عورته. كذلك الصيام إذا لم يصنه صاحبه عما يخرقه ويدنسه، فإنه لا يفيد صاحبه إلا التعب والجوع والعطش. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. لماذا؟ لأنه لم يصن صيامه عما يجب صونه عنه وحفظه منه. فالصائم الذي يطلق لسانه بالكلام، الكلام المحرم من غيبة ونميمة وشتائم وسباب وكل كلام قبيح، هذا قد خلق صيامه ومزقه بلسانه، فلا يكون اللسان صائما إلا إذا حبس عن كل كلام محرم واستعمله صاحبه بذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والعمل الصالح. هذا الذي يتناسب مع الصائم ومع غير الصائم، ولكن الصائم آكد. الصيام يساعد على حسن الأخلاق ويساعد على كمال الأخلاق، ولذلك تجد أن الصائم يكون حريص كل الحرص على عدم أذية أحد من المسلمين. هذا الصائم الذي يرجو ما عند الله، والصائم الذي حقق الصيام الكامل والصيام النافع والصيام الذي يكون بسببه ينال التقوى. فعلى الصائم أن يجتنب كل أذية للمسلمين من غيبة أو نميمة أو لعن أو شتم أو قذف أو أي شيء من كلام من الكلام القبيح، فإن هذا ينافي حقيقة الصيام ومقصوده. ثم قال حفظه الله: وكذلك الصائم الذي يطلق نظره في الحرام فلا يغض طرفه عما حرم عن محرم، يخرج إلى الأسواق وإلى مجامع النساء وإلى محلات الفتنة ويمتع نظره بالنظر الحرام فينظر إلى النساء وإلى المناظر المحرمة، أو يجلس في بيته ويفتح على الشاشة التلفزيونية أو الفيديو فتأتيه من أوروبا ومن أمريكا أي القنوات ومن كل مزبلة في العالم مما يبث فيها من العهر والخلاعة والمجون والصور العارية والفواحش، ويجلس ينظر في هذه الشاشة وهو صائم. هذا لا يبقى له صيام، ولكن يبقى له جوع وعطش، ولا يبقى له صيام ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الفتنة بالجوالات ما فيها، يحذر الصائم يحذر المسلم والمسلمة من النظر فيها وقت الصيام وفي غير الصيام، لأنها فتنة عظيمة، لكنه في وقت الصيام يكون أقبح وأعظم يعني إثما وجرما، لأن الصائم ينبغي أن يحقق التقوى في هذا الصيام. فإذا كان في صيامه ينظر إلى الجوال ما فيه من الفتن ما فيه من المجون ما فيه من الأشياء المحرمة، فكيف يكون هذا صائما؟ فيتقي الله الصائم ويبعد عن هذه المواقع وعن هذه الأشياء. ولذلك كان السلف وهم بعيدون كل البعد عن مثل هذه الأشياء كانوا يلازمون بيوت الله عز وجل ويقولون نحفظ صيامنا، فنحن أحق بهذا أن نلازم بيوت الله ما استطعنا في هذا الوقت الذي امتلأ بالفتن. وقد يقول قائل أو تقول قائلة من النساء المسلمات الصائمات: كيف أنا أجلس في المسجد؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور للنساء، فالمرأة تجعل لها في دارها مكانا يكون فيه اعتكافها عبادتها لله عز وجل، فتكون تذكر الله فيه وتصلي لله عز وجل وتدعو الله عز وجل وتذكر الله في هذا المكان. فهذا هو المقصود، أن تكون بعيد عن الفتن، أن تكون بعيد عن الفتن حتى لا يكون هذا الصيام مردودا عليك. قال: وكذلك الصائم الذي لا يصون سمعه عما حرم الله، فيستمع إلى الأغاني والمزامير والمعازف والكلام الباطل والسباب والشتم والغيبة والنميمة. يعني أن ممكن أن الصائم لا يقول هذه النميمة ولا يقول هذا الشتم وهذا اللعن وهذا السب وهذا الأذية وهذا السماع للأغاني، لكنه هو يعني يسمعها من غيره ولا ينكرها ويستطيب ذلك ويرى أنه لا منكر فيه، فهذا شريك له في الإثم. فهذا شريك له في الإثم إذا سمعت غيبة أو نميمة أو سبابا أو لعنا، فإنك تنكر على أصحابه ولو بالقلب أضعف الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: هذا لم يصم الصوم الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما صام صوما لا فائدة له فيه، وإن كان لا يؤمر بالإعادة لأنه في الظاهر صائم. يعني لو أن الصائم هذا حصل منه أنه اغتاب أو وقع في النميمة أو لعن أو أنه نظر إلى الحرام أو سمع الحرام، فلا يقال أن هذا اليوم قد بطل وفسد صيامه وعليك إعادته. لا، لم يقل أحد من أهل العلم، لكن يقال له أنت قد وقعت في الإثم وفي المعصية، فلا بد من توبة، تتوب إلى الله عز وجل، والحسنات يذهبن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حفظه الله: ولكنه ليس له أجر عند الله عز وجل، وصيامه هذا صيام ممزق محرق، لا يستر عورته ولا يجمل هيئته. قال: ولا يدفئه من البرد أو يقيه من الحر، يعني لو كان هذا مثل الثوب هذا الصيام فإنه لا يقيه لا بردا ولا حرا. قال: صوم إنما هو مهلهل بال لا ينفعه. مهلهل يعني أنه متكسر لا فائدة منه، ليس كاملا فلا ينتفع به. فالواجب على الصائم أن يتذكر هذه الأمور وأن يحافظ على صيامه، فإن صام بطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الجماع، فليصم لسانه أيضا عن الكلام المحرم، ليصم نظره عن النظر المحرم، وليصم سمعه عن سماع المحرم، ويصوم بكل جوارحه وأعضائه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والصائم يحرم عليه شيئان: شيء يحرم بالصيام فقط ويباح في غير الصيام كالأكل والشرب وتناول ما أحل الله، هذا يحرم عليه في فترة الصيام فقط، أي هذه الأمور الحلال المجمع على حلها. قال: ويحرم عليه أشياء كانت محرمة من قبل، ولكنها يزيدها تحريمها في حقه ما دام صائما، ولكنها يزيد تحريمها في حقه ما دام صائما، وهي سائر المعاصي والمحرمات. فالمعاصي والمحرمات كلها منكرة وكلها لا تحل للمسلم والمسلمة، ولكنها للصائم آكد، لأن الصائم مطلوب منه أن يتقي الله عز وجل بفعل طاعته واجتناب معاصيه، كما قال الله جل وعلا: لعلكم تتقون. فإذا لم يحقق التقوى الذي هي فعل الطاعات وترك المعاصي، فما فائدة الصيام؟ الجواب أن هذا صيام لا ينفعه وصيام مردود عليه. قال: وهي سائر المعاصي والمحرمات، فهي حرام على الصائم وعلى غير الصائم، ولكنها في حق الصائم أشد تحريما، لأنها مع كونها محرمة ومؤثمة فهي تؤثر على صيامه وتبطل ثوابه عند الله عز وجل، إضافة على تحريمها وتأثيمها المستمر في طوال الدهر، أي طوال السنة والزمن كله. قال: فعلى المسلم أن يتذكر هذه الأمور، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كف لسانه عن الحرام، حتى ولو أن أحدا تكلم عليه وسبه وشتمه فإنه لا يرد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، أي أنه يظهر هذه العبادة ويبين أنه صائم لله عز وجل، وأنه حتى يكف أيضا هذا المعتدي، لعله يرتدع إذا قيل له أنا صائم، فيتقي الله عز وجل وينتبه أنه صائم لله. فلذلك هذه من السنن، فمن سابه أحد أو شاتمه وصائم فليقل: إني صائم، حتى لو كان تطوعا، فإنه لا يقدح في الإخلاص، فالإخلاص محله القلب، وإنما المقصود إعلام هذا المعتدي لعله يكف أذيته عن هذا الصائم. وكذلك يذكر نفسه الصائم أنه صائم، فلا يبادله بهذه الإساءة بإساءة مثلها. قال: قيل معنى هذا أنه ينطق ويقول إني صائم ليسمع الخصم أنه صائم، يعني ولولا أني صائم لرددت عليك، وقيل إنه يقول ذلك بقلبه وبنفسه. حكم ما حكم ردي أما حكم الرد على من سبك أو شتمك؟ الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم، أي اعتدي عليه. قال العلماء يجوز من سبك أن ترد عليه بمثل ذلك، لكن أيضا لو أنه عفى وأصلح وطلب الأجر من الله فهو أكمل، لكن هو جائز من سبك أن ترد عليه مسبته، لكن لو تركت ذلك لله فهو أكمل وأعظم أجرا، وهذا العمل هو من أخلاق أهل الإيمان. قال فيتذكر أنه صائم وحبس لسانه عن الرد على من شتمه أو سابه، وإن كان الرد بالمثل جائزا، هذا الكلام الذي ذكرناه، وإن كان الرد بالمثل جائزا لأنه من باب القصاص، ولكن الصائم يمتنع منه لأن ذلك يؤثر على صيامه. فإذا كان هذا في حق من سابه أحد أو شاتمه أنه لا يرد على الصائم والشاتم، فكيف بالذي يبدأ الناس هو؟ يعني هذا أمر عظيم، وهذا ذنب عند الله عز وجل كبير، فيتركه الصائم. قال ويعتدي عليهم بالسب والشتم والغيبة والنميمة، فلا يبدأ ذلك ولا يفعل هذا لأن هذا يخالف حقيقة الصيام. قال فدل على وجوب حفظ اللسان، واللسان في الحقيقة له أخطار كثيرة على الإنسان في حالة الصيام وفي غير حالة الصيام، مثل الغيبة والنميمة والقذف المحصنات وقذف المحصنين، وكذلك السب والشتم واللعن والأذية للناس والتعيير لهم والهمز واللمس، كل ذلك من مفاسد اللسان، من مفاسد اللسان. وهذا اللسان وإن كان عضوا صغيرا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر ما يدخل الناس النار قال اللسان والفرج. وقال عليه الصلاة والسلام إن الأعضاء تكفر اللسان إذا أصبح، فتقول اتق الله فينا فنحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا، وذلك كل يوم. وهذا يدل على أن اللسان له تأثير كبير في الأعضاء. وقال بعض أهل العلم أن اللسان يغرف كالملعقة، يغرف من القلب، فإذا كان القلب فيه إيمان غرف وأخرج الكلام الحسن، وإذا كان فيه فسوق وعصيان وحب للدنيا فإنه يغرف من هذا القلب ويأخذ ما فيه من الفتن والافتتان، نسأل الله العفو والعافية. قال وهل يكب الناس في النار على، قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا في حديث طويل، حديث معاذ رضي الله عنه قال أدلك على ملك ذلك كله، كف عنك هذا، فأخذ بلسان نفسه. فقال له معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما تكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على خطر اللسان. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، أي أنه يسقط في الكلام ويقع منه السقطات. قال ومن كثر سقطه كثرت زلاته، ومن كثرت زلاته فالنار أولى به، رضي الله عنه. هذا كلام متين. قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر زلاته، ومن كثر زلاته فالنار أولى به، تسأل الله العفو والعافية. الكلام سهل، فالإنسان يتكلم ويتلذذ بالكلام. بعض الناس يعني الكلام هذا يجعل له شيئا كبيرا من وقته، بل أنه حتى يدفع من ماله من أجل أن يحصل على هذه الجلسة وهذا المكان الذي يجلس فيه، يتفكه فيه بالكلام، وقد يكون هذا الكلام وبال على صاحبه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب كلمة يقولها ويتفوه بها الإنسان تلقيه في النار 70 حريفا، أي 70 سنة، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يعني المسلم المسلمة ينتبه، وكما قلنا المؤمن قبل أن يتكلم ينظر في هذا الكلام، هل هو مما يقربه إلى الله ينفعه عند الله، أم أنه مما يكون سببا في وقوعه في الإثم والعدوان وكذلك في الأذية لإخوان المسلمين، فيجتنب هذا الكلام. قال: الكلام سهل فالإنسان يتكلم ويتلذذ بالكلام، ولكن العاقبة وخيمة والعقوبة أليمة والعياذ بالله. ولذلك يزين الشيطان الكلام للناس مع أنه يقطع في حلوقهم وعروقهم ويهلكهم ويكبهم في النار على وجوههم أو على مناخرهم. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان، كان التهاب لقاءه الشجعان. يعني أن هنالك في المقابر من قتل بسبب لسانه، تكلم في هذا أو تكلم في هذا فقتله. قال: ويقول الآخر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة رجلي. عثرة رجلي يعني سقطت الرجل. قال: فعثرته بالقول تذهب رأسه، أي يقتله، يتكلم في مسؤول رئيس ملك يعني صاحب جاه فقتله، أو تكلم في سفيه، أو تكلم على سفيه فقتله. فالإنسان ينتبه ولا يرد ولا يطلق لسانه حتى لو كان هذا يعني وقع في شيء من الخطأ. وهذا فيه تنبيه على دعاة الباطل، فإن دعاة الباطل والذين يكون على الحكام ينالهم من هذا نصيب، فإنهم بسبب انتقاداتهم وخروجهم على الولاة بكلامهم وانتقاداتهم وبيان عيوبهم، فقد يذهب هذا القول وهذه الانتقادات تذهب برؤوسهم، فالحذر من ذلك. فعليهم التوبة والتزام منهج أهل السنة والجماعة في المعاملة مع الحكام وإن كانوا فجرة وضلال. قال: فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته برجلي تبرأ على محلي. يعني يمكن يعثر برجله وتنكسر ويجلس أيام، أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ثم يعني يشفى. وأما لو عثر بلسانه وتكلم في أحد من أهل الجاه والسلطان أو من أهل السفه والعصيان ربما قتله. قال: نسأل الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستفيد من هذا فائدة عظيمة، أن الصائم يحفظ لسانه ولا يطلقه وهو صائم، لأن ذلك مما ينقص أجره وقد يبطل صومه عياذا بالله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك الله.
صلى الله وسلم. جزاك الله خيرا سيدنا بارك فيكم. نلتقي غدا ان شاء الله
باذن الله. باذن الله. جزاكم الله خيرا وصدقكم الله.
امين. السلام عليكم.